يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. هناك كلام يبقى حبيسا في الصدور، وهناك كلام في طوايا العقل يدور، وهناك كلام يرعب الجبابرة الظالمين، وهناك كلام يكشف زيف مراجع الدين. ولذا فإنهم والجبابرة الظالمين بكل ما أوتوا من قوة يضيقون عليه المجال، ومع كل ذلك هنا في مؤسسة القمر للثقافة والإعلام عبر شاشة القمر الفضائية، برغم آنافهم، هناك كلام لا بد أن يقال، وهذا هو كلام لا بد أن يقال. الحلقة الثالثة. سلام على الحجة ابن الحسن العسكري، سلام على شيعته ومحبيه ومنتظريه. اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. الرواية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، عن إمامنا السجاد، ماذا يقول؟ كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره من كل مكان تحيط به. وأعتقد هذا الوصف الآن ينطبق بشكل قوي جدا. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق من كل مكان. هذا الوصف لا ينطبق إلا في هذه السنوات الأخيرة، خصوصا في زيارة الأربعين أو في الزيارة الشعبانية. يسار إليه من الآفاق، من الآفاق يعني من مختلف الأصقاع والأمكنة، يسار إليه من كل مكان في العراق ومن خارج العراق. كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره، فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان، يعني الفترة الأموية المروانية. الروايات حدثتنا عن انتهاء الفترة الأموية المروانية، وتأتي بعدها الفترة العباسية، وبعد الفترة العباسية يأتي إمام زماننا. بالمجمل مضامين الرواية لا تنطبق بشكل واضح وصريح إلا على زماننا هذا، وخصوصا بعد سقوط النظام البعثي الصدامي. يسار إليه من الآفاق، يسار إلى الحسين. متى كانت هذه الحالة في السابق؟ ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. وانقطع ملك بني مروان في العراق، وسارت الناس من الآفاق إلى الحسين، ونحن بانتظار البقية. هذه هي الحلقة الثالثة من كلام لا بد أن يقال. ومثلما وعدتكم في حلقة يوم أمس من أن الحديث سيكون عن هذا العنوان الشائع في هذه الأيام في الأجواء الشيعية العراقية، تسريبات المالكي، الحديث عن تسريبات للمالكي، وفي جهة أخرى هناك الحديث عن فبركة في هذه التسريبات. هناك تسريبات وهناك فبركة، هكذا يقولون. المالكي وحزبه يقولون من أن التسجيل الصوتي للمالكي من أنه مفبرك، الفبركة كلمة ليست عربية في أصلها، وإن صارت لكثرة الاستعمال في زماننا هذا جزءا من لغة العرب، لكنها في الأصل ليست عربية. هذه الكلمة كلمة شائعة في اللغة الإنجليزية. الفبركة التزوير، الافتعال، الجعل، التحريف، قولوا ما شئتم في هذا الاتجاه، لأن الفبركة لا تنحصر في صورة واحدة. عملية التحريف وعملية الجعل والافتراء والتزوير ليس لها من صورة واحدة، الصور كثيرة والأساليب عديدة، لكنها تتفق في أنها تحريف للحقيقة وإخراج للأمر من سياقه. الفبركة معناها واضح للجميع، ومشكلتنا نحن في واقعنا الشيعي، في واقعنا المرجعي، وفي واقعنا الحزبي، نشرعن للفبركة. سأعرض
في هذه الحلقات العديد من المعطيات، لن أعلق عليها بنحو مطول، سيكون تعليقي مقتضبا، لأنني أريد أن تحكموا أنتم بأنفسكم. دوري أن أضع المعطيات بين أيديكم. رشيد الحسيني، رشيد الحسيني هو المبلغ الرسمي لمرجعية السيستاني في الأجواء الإعلامية الشيعية، شخص معروف، هو الذي يشرع للشيعة الفبركة، إنه البهتان، يشرع لهم البهتان، قطعا ليس من عنده، هو لا قيمة له حتى يشرع، وإنما يستند إلى الخوئي، إلى زعيم الحوزة العلمية في النجف، وما السيستاني وسائر المراجع إلا حروف، حروف صغيرة في كتاب كبير اسمه الخوئي. من الحضرة العلوية يحدثنا عن الكذب والافتراء والبهتان المشرعان، رشيد الحسيني.
العمامة والمعمم، العمامة مقدسة عندما يكون الشخص الذي يلبسها شخص مقدس، يحترم الدين، يحترم التقوى، يخاف الله في سلوكياته، في تعامله، في قوله وفعله. أما العمامة التي تفرق الأمة، العمامة التي تشيع الفساد باسم الدين أو تشيع النفاق باسم الفضيلة، هذه العمامة لابد أن تسقط. لذلك عندنا روايات عندنا، وعندنا مسائل شرعية أيضا، يعني الفتوى التي أنقلها فتوى عن الأعلام: إذا رأيتم أهل البدع، فتوى شرعية أقراها عن علمائنا، عن فقهائنا. أهل البدع يعني الذين يذكرون البدع وينشرون البدع بين الناس، وإن كانوا أصحاب عمائم ومنابر، وإن كانوا أصحاب عمائم ومنابر ومدارس ومؤسسات وفضائيات، هؤلاء لابد من مقاومتهم. وفي بعض الأحكام الشرعية لابد من مباهتهم، يعني أن نبهتهم. نبهت يعني شنو مولانا؟ يسألون السيد الخوئي: سيدنا، أن فلان يشيع قضايا فاسدة بين الشباب باسم الدين، يشيع بعض القضايا التي ليست في الدين ويعتبرها من الدين، يجوز لنا نكذب عليه ونقول للناس هذا يسوي فلان شيء وفلان شيء هو ما مسوي؟ نقول للناس هذا مسوي فلان شيء وفلان شيء هو ما مسوي، يعني شنو؟ يعني بهتان، بهتان. نبهته يعني نكذب عليه. السيد الخوي يقول باسمه تعالى: نعم، يجوز مباهتهم، أن نبهتهم ونكذب عليهم حتى الناس يبتعدون عنهم. أهل البدع، أهل الضلالة، أصحاب المدارس الفاسدة، أصحاب الرؤى المشتتة والمفرقة للأمة، هؤلاء لابد من إبعادهم، ولو بأن ننشر عليهم أكاذيب حتى الناس يبتعدون عنهم. واقع هكذا. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: باهتوهم، باهتوهم، لئلا يطمع فيهم الضعيف، الناس الضعفاء، الناس البسطاء، الناس السذج، الناس اللي مثلي وأمثالي يصدق كل شيء، وإذا شاف واحد ما شاء الله مظهره وعمامته ووضعه والحرس اللي وراه والشخصيات اللي دار مداره ياخذ شنو؟ تاخذ الهيبة. الإمام الصادق يقول باهتوهم لئلا يطمع فيهم الضعيف، الناس الضعفاء لا يطمعون فيهم ويركضون وراهم ويتبعوهم. هذه في الواقع من مناشئ والأسس التي نحن نبني عليها المجتمع الإسلامي.
من طيح الله حظك مجتمع إسلامي يبنى على هذه المناشئ، أي مناشئ هذه؟ هذه مناشئ فقه العواهر، هذه مناشئ فقه السفالة والانحطاط الأخلاقي، أية مناشئ هذه؟ هذا تحريف لأحاديث الأئمة صلوات الله عليهم، هذه فبركة في أحاديث الأئمة لأجل أن يجيزوا الفبركة على الناس. من أقول لكم هذه الحوزة حوزة شيطانية، وهذه المرجعية مرجعية طايح حظة، قاعد على المنبر في حضرة أمير المؤمنين وعلى رأس اسم الزهراء عنوان الطهر والعفة، وهو يتحدث بلسان العهر. هذه أخلاق العواهر العاهرة، هي التي تفبرك للشريفة، إنها تتهم الشريفة بعهرها، هذه أخلاق العواهر، وهذا هو فقه العواهر، وهذه حوزة العهر، وهذه مرجعية العهر الديني، هذا هو العهر الديني بأوضح صوره. يحرفون حديث الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وهذه فبركة. لماذا؟ لأجل أن يشرع حكما كي يفبرك على الناس، بغض النظر أكانوا صالحين أم طالحين. هذا الإنسان الذي يجيزون الفبركة بحقه في لحظة من اللحظات يمكن أن يلتفت إلى خطائه، فإذا وجد أن الدين يكذب عليه وأن الأئمة يكذبون عليه فكيف يعود إليهم وكيف يعتقد بهذا الدين؟ لأنه يعلم من نفسه من أنه ما فعل هذا ولا قال هذا، ويأتي الإمام المعصوم كي يتهمه مثل ما يقول من أن الإمام الصادق يقول بهذا، فيأتي الإمام الصادق كي يتهم هذا الشخص بشيء لم يفعله، ويفتري عليه من أنه قد قال كذا وكذا وهو لم يقل، وهو عالم من نفسه من أنه لا فعل هذا ولا قال هذا، فإذا أراد أن يصلح نفسه كيف يثق بالإمام المعصوم حينئذ؟ أي دين هذا؟ أي منطق هذا؟ هكذا يصنعون الغباء والعهرة والسفالة في عقولكم، ومن مركز الصدق والحق من عند علي، علي علي الحق وعلي الصدق، ينطلق الصوت العاهر هذا بفتاوى العهر والسفالة والانحطاط الأخلاقي في أبعد وأقبح صوره. هذه شرعنة الفبركة في واقعنا الديني. ومن جوار علي إلى جوار الحسين إلى فضائية كربلاء، إنها الفضائية الرسمية الناطقة باسم السيستاني، هذه فضائية السيستاني الرسمية، برنامج من برامجها يقدمه أحد مبلغي مرجعية السيستاني خضير المدني في برنامجه على قناة كربلاء، والذي عنوانه فصل الخطاب. فصل الخطاب عنوان من عناوين العترة الطاهرة، عنوان من عناوين إمام زماننا، وليس من عناوين مرجعية التزوير والفبركة. أتحدث عن السيستاني. رجاء اعرضوا لنا مقدمة هذا البرنامج. من جملة فواصل هذا البرنامج ومن جملة ما يقدم في هذا البرنامج أنشودة عنوانها مراجعنا، سأنقل لكم منها مقطعا وأتمنى أن تدققوا النظر في آخر المقطع، حيث يرددون هكذا في وصف مراجع حوزة النجف، يرفضون الخيانة، يصونون الأمانة، يحفظون الديانة لحد يوم المنية. وفي هذا المقطع، في المقطع نفسه، لاحظوا الغباء، لاحظوا الغباء، 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 ولاحظوا السفالة، 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 ولاحظوا الفبركة، الفبركة، الفبركة. يخرجون صورة للسيستاني يصلي عند ضريح أمير المؤمنين، هذه الصورة مفبركة، هذه ما هي بصورة السيستاني، وإنما فبركوها. عند هذا المقطع يرفضون الخيانة، ما هي هذه الخيانة؟ يصونون الأمانة، من جوا يصونون الأمانة، يحفظون الديانة، أية ديانة يحفظونها لحد يوم المنية. هكذا يصنع الغباء الديني في العقل الشيعي. رجاء اعرضوا لنا مقطعا من هذه الأنشودة.
مصطفى ما يطفى هالنور، سور الدين علي يبقى هالسور، هو الله ونبيه وعلي حامي الحميه، يشع بين البريه جبين المرجعيه، جبين المرجعيه، يرفضون الخيانه يصونون الأمانة، يحفظون الديانة لحد يوم المنية، لحد يوم المنية.
يصونون الأمانة من جوه، عود قبضوا من دبش، وخاطبوا الشيعة عموما وشيعة العراق خصوصا. رجاء اعرضوا لنا صورة السيستاني التي عرضت في الفيديو. هذه الصورة التي عرضت في الفيديو وعرضت على الانترنت بصورة أوضح. رجاء اعرضوا لنا الصورة التي عرضت على الشبكة العنكبوتية، هي هذه السيستاني يصلي
عند أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهذا كذب. السيستاني لا يزور أمير المؤمنين، هذه القضية يعرفها الجميع، ولم يصلي عند أمير المؤمنين. هذه الصورة في أصلها لمحمد باقر الحكيم، هو الذي وقف هنا وصلى. رجاء اعرضوا لنا صورة محمد باقر الحكيم. لو دققتم النظر ما بين لون بشرة وجه السيستاني ولون بشرة اليدين، وكذلك ما بين لون بشرة وجه محمد باقر الحكيم ولون بشرة اليدين، تستطيعون من خلال ذلك أن تشخصوا الفارق فيما يرتبط ما بين بقع الضوء وكذلك درجات الألوان. رجاء اجمعوا لنا بين الصورتين. هذه صورة السيستاني المفبركة، وبجانبها صورة محمد باقر الحكيم، وهي الصورة الأصلية. دققوا النظر فإن الفبركة واضحة. السيستاني ليس عريض المنكبين مثل محمد باقر الحكيم، هناك اختلاف في هيئة وهندسة جسديهما. هم أخذوا صورة محمد باقر الحكيم، رفعوا الرأس وجاءوا برأس للسيستاني من صورة أخرى. رجاء اعرضوا لنا الصورة التي أخذوا منها صورة رأس السيستاني. هذه الصورة الأصل، وتلاحظون السيستاني ليس عريضا ما بين المنكبين مثلما محمد باقر الحكيم. محمد باقر الحكيم عريض الصدر وعريض ما بين المنكبين، والسيستاني ليس كذلك. هناك فارق واضح، فهذا الجسم جسم محمد باقر الحكيم، والرأس رأس السيستاني جاءوا به من هذه الصورة. تطبيق واضح للفبركة في عالم الصور وفي عالم الإعلام وفي قناة كربلاء التي هي القناة الرسمية للسيستاني. الفبركة موجودة في واقعنا الديني. من جوار أمير المؤمنين يشرعن لنا رشيد الحسيني من خلال الخوئي، من خلال فقه العواهر. وها هي قناة كربلاء، القناة الرسمية للسيستاني، تضحك على الشيعة. هذا مصداق من مصادق صناعة الغباء، هذه هي السفالة بعينها، هذا هو الضحك على الذقون. أنا لا أحدثكم عن خيالات، رشيد الحسيني حي يرزق، والسيستاني حي يرزق، وهذا البرنامج يبث على فضائية كربلاء. أنا لا أحدثكم عن قناة وهابية مثلا أو عن قناة هندية أو صينية، إنها القناة الرسمية الأولى الناطقة عن السيستاني، والصورة المفبركة صورة السيستاني كي يضحكوا على الشيعة. هو مراجعنا يرفضون الخيانة من جوه ويصونون الأمانة من جوه، وهذه الحقائق بين أيديكم. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه من وصيته لهشام بن الحكم: يا هشام، إياك والكبر، فإنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. الكبر رداء الله، فمن نازعه رداءه أكبه الله في النار على وجهه. يا هشام، إن ضوء الجسد في عينه، فإن كان البصر مضيئا استضاء الجسد كله، وإن ضوء الروح العقل، فإذا كان العبد عاقلا كان عالما بربه، وإذا كان عالما بربه أبصر دينه، وإن كان جاهلا بربه لم يقم له دين. وكما لا يقوم الجسد إلا بالنفس الحية، فكذلك لا يقوم الدين إلا بالنية الصادقة، ولا تثبت النية الصادقة إلا بالعقل. برنامج الكتاب الناطق برنامج قدمته عبر هذه الشاشة، عبر شاشة القمر. هذا البرنامج يتألف من 163 حلقة، 163 حلقة. عدد ساعاته 436 ساعة و37 دقيقة و57 ثانية. أتمنى أن تلتفتوا إلى هذه الأرقام. عدد الحلقات 163 حلقة، عدد الساعات 436 ساعة و37 دقيقة و57 ثانية. الحلقة 106 من حلقات برنامج الكتاب الناطق وقتها 2:38 2:38 ماذا فعلت قناة آفاق، قناة حزب الدعوة، وقناة المالكي تحديدا بتأريخ 1/8/2018؟ اقتطعوا من هذه الحلقة، حلقة 106 التي طولها 2:30 و18 ثانية، اقتطعوا 1:11 ثانية، والحلقة قد قدمت قبل ذلك بزمن ليس قريبا من زمان عرضها في نشرة الأخبار في 1/8/2018 من أنني أقر قد استلمت أموالا من الماسونيين ومن الموساد من الإسرائيليين لحرب الإسلام. وهذا المقطع تسابق السيستانيون والشيرازيون تسابقوا على نشره، نشر في كل مكان. وأنا كنت في مقام رفض هذا الكلام، لا أريد أن أعيد ما ذكرته في الحلقة العاشرة من برنامج بصراحة مع عبد الحليم الغزي. بإمكانكم أن تدخلوا إلى مواقعنا، أن تدخلوا إلى الإنترنت واكتبوا برنامج بصراحة مع عبد الحليم الغزي، إنها الحلقة العاشرة، تحدثت فيها عن هذا الموضوع وكشفت فبركته وكشفت زيفه وكشفت أكاذيبه. وهذا ما لم يفعله المالكي. لو كان التسجيل مفبركا لعقدوا البرامج والحلقات لإبطاله، مهما كانت الفبركة دقيقة فإن الفبركة إذا ما عرضت للتحقيق والتمحيص سيظهر بطلانها، لكن التسجيل الصوتي، أتحدث عن التسجيل الكامل، أتحدث عن التسجيل الكامل. أما المقاطع الستة التي نشرت قبل نشر التسجيل الكامل فلي بخصوصها كلام، ليست دقيقة بتلك الدقة الكاملة الموجودة في التسجيل الكامل. حديثي هنا عن التسجيل الكامل. التسجيل الكامل من أوله إلى آخره ليس مفبركا. كذاب هذا المالكي. حزب الدعوة كذاب. هذا الحزب أسس على الكذب. الكذب والافتراء والفبركة ركيزة من ركائزه الأساسية، لأن حزب الدعوة صورة من الإخوان المسلمين، إنهم أكذب مجموعة في التاريخ البشري على الأقل بحسب ما أعتقد. وأنا لا أعتقد هكذا جزافا. برنامج السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية يبرهن مدى تحقيقي ومتابعتي لكذب ودجل هؤلاء. هذه المجموعة الأقذر عبر تاريخ البشرية. إنهم أتباع حسن البنا وسيد قطب. حزب الدعوة صورة ومثال وفرع من فروع هذه المجموعة الناصبية الغادرة. تلاحظون أن مراجعنا يفبركون، وأن فضائياتنا المرجعية تفبرك، وأن أحزابنا الإسلامية تفبرك. يفبركون. أتمنى عليكم أن تعودوا إلى الحلقة العاشرة من برنامج بصراحة كي تطلعوا على أكاذيب حزب الدعوة وأكاذيب المالكي، كي تطلعوا على أكاذيب وافتراءات وفبركة قناة آفاق التي هي قناة حزب الدعوة الإسلامية، إنها قناة المالكي. أنا لا أحدثكم عن خيال، كل الذي طرحته لكم بالأرقام والحقائق والوثائق. فهذا الخوئي وهذا فقه العواهر وهذا رشيد الحسيني الذي يريد أن يؤسس مجتمعا إسلاميا على مناشئ العهر والسفالة والانحطاط الأخلاقي هذا. وهذه مرجعية السيستاني وتلك قناتها قناة كربلاء، يضحكون عليكم. مصداق آخر من مصاديق صناعة الغباء، وهذه قناة آفاق، وهذا كذب المالكي بخصوص تسجيله. فالتسجيل الصوتي للمالكي ليس مفبركا، لكنه كذاب، وحزب الدعوة كذاب، والذين يدافعون عن المالكي كذابون. هذا تسجيل حقيقي، أتحدث عن التسجيل الكامل، لا أتحدث عن المقاطع الستة التي سربت في بادئ الأمر وبعد ذلك نشر التسجيل الكامل. أنا لا أقول من أن ما ذكر في المقاطع الستة ليس موجودا في التسجيل الكامل، إنما أقول هناك قص ولصق في المقاطع الستة، لكن الكلام بتمامه وكماله موجود في التسجيل الكامل. من هنا فإنني لا أرتب أثرا على المقاطع الستة، وإنما أرتب الأثر على التسجيل الكامل. وحينما أحدثكم عن أنه ليس مفبركا، أتحدث عن التسجيل الكامل. أنتم تعرفون خبرتي المتراكمة في فحص الوثائق والأدلة من الفيديوهات ومن التسجيلات الصوتية ومن الوثائق التي تكتب بخط اليد إلى مئات من الوثائق عرضتها في برامجي، ولقد تحققت منها. خبرة طويلة تمتد إلى 40 عاما وربما أكثر، وأنا أحقق في الأدلة والوثائق والبراهين والحجج، إن كانت مادية أو كانت معنوية، إن كانت حسية أو كانت عقلية. عمر قضيته في التحقيق، أتحدث عن خبرتي التي أثق بها أنا، ليس بالضرورة أن تثقوا بخبرتي، لكنني أنا الذي أتحدث، وأنا أتحدث عن خبرتي التي أثق بها، ولا شأن لي بالآخرين إن اعتمدوا على خبرتي هذه أم لم يعتمدوا، لكنني برهنت هذا في هذا الكم الهائل من البرامج الموثقة، بهذه الخبرة التي أثق بها أنا ولا شأن لي بالآخرين، أقول وبلسان قاطع هذا التسجيل ليس مفبركا أبدا، أقول وبلسان قاطع هذا التسجيل ليس مفبركا أبدا، أعتمد في قولي هذا على خبرتي في التحقيق في الوثائق المادية والمعنوية، في الوثائق الحسية والعقلية، وأنا أتكلم هنا عن التسجيل الكامل وليس عن المقاطع الستة التي انتشرت قبل انتشار التسجيل الكامل، كل حديثي عن التسجيل الكامل. لابد أن تعرفوا من أن فبركة الصور الفوتوغرافية ما هو بأمر صعب، وقد جئتكم بمثال، إنها صورة السيستاني التي فبركوها. الصورة الفوتوغرافية بخبرة محدودة وبالقليل من الوسائل يمكن أن تفبرك. الصورة الفيديوية المتحركة من دون صوت قد تكون مصحوبة بالموسيقى من دون صوت الإنسان، فبركتها أصعب من فبركة الصورة الفوتوغرافية الجامدة التي ما هي بمتحركة. الصورة المتحركة وهي الصورة الفيديوية من دون صوت الإنسان، ربما هناك أصوات حيوانات، هناك أصوات موسيقى، هناك أصوات الطبيعة كخرير الماء، فبركة الفيديوهات أصعب من فبركة الصور الفوتوغرافية، ولكن هي الأخرى تكون سهلة بالقياس إلى فبركة الصوت. فبركة الصوت هي الأصعب، ولذا فهي تحتاج إلى أجهزة كمبيوتر فائقة الجودة وفائقة السرعة، وفيها من القدرات ما ليس متوفرا في سائر الأجهزة التي يشيع استعمالها في البيوت أو المكاتب التجارية أو في الدوائر الرسمية العادية. فبركة الصوت يحتاج المفبركون إلى أجهزة راقية، ويحتاجون إلى برمجيات خاصة، إنها برمجيات التزييف العميق. برمجيات التزييف العميق ليست متوفرة للجميع، ولا بد أن تعرفوا من أنه ليس هناك من برمجيات للتزييف العميق باللغة العربية، البرمجيات باللغة الإنجليزية. فمن الصعوبة بمكان وهذا الكلام يعرفه المختصون من الصعوبة بمكان أن نستعمل برمجيات التزييف العميق التي أنتجت باللغة الإنجليزية وللغة الإنجليزية أن نستعملها في فبركة كلام باللغة العربية. لن تكون الفبركة فبركة، ستكون الفبركة ضعيفة، ستكون الفبركة هزيلة. ومع كل ذلك، فهناك أجهزة في الدوائر المختصة تستطيع أن تكتشف الفبركة حتى لو كانت في أدق المستويات. فبركة الأصوات عملية معقدة، ما هي بعملية سهلة. يمكننا أن نفبرك الصور الفوتوغرافية، ويمكننا أن نفبرك الصور الفيديوية، قطعا أصعب من فبركة الصور الفوتوغرافية، لكن فبركة الأصوات تحتاج إلى أجهزة خاصة وإلى برمجيات خاصة وإلى خبرات خاصة، وتحتاج كذلك إلى وقت طويل، خصوصا إذا كان الحديث المفبرك حديثا طويلا. فبركة الأصوات بدقة عالية ليس أمرا سهلا. أضرب لكم مثالا، المتحدث حين يتحدث يعكس حالته النفسية في حديثه، والمستمع حين يستمع إليه يتحسس هذا. في الفبركة لا يستطيع المفبركون أن ينقلوا الإحساس النفسي عبر الفبركة، هذه قضية حساسة جدا، لأن الذين يفبركون يجمعون الكلام من هنا ومن هناك. أنا لا أريد أن أخوض كثيرا في هذا الموضوع، لكنني أردت أن أشرح لكم أن فبركة الأصوات أمر عسير، ما هو بأمر مستسهل. يمكن أن تفبرك الأصوات، ولكن هناك أجهزة تستطيع أن تكتشف ذلك. والذي فبرك له بإمكانه أن يناقش الكلام المفبرك، وبإمكانه أن يبطله، فهو يتذكر متى قال هذه الجملة وفي أي مكان، بإمكانه أن يعيد الجملة هذه التي جيء بها من مكان آخر وألصقت هنا، أن يتذكر أين قال هذه الجملة. ذكرت لكم كيف أخرج دقيقة واحدة مع 11 ثانية من كلامي من حلقة طويلة ساعتين ونصف و18 ثانية، حلقة بهذا الطول أخرجوا منها دقيقة و11 ثانية. قناة المالكي، قناة آفاق، قناة حزب الدعوة، وأخرجوا كلامي من سياقه، لكنني بسهولة أثبتت بطلان ذلك. وبإمكانكم أن تعودوا إلى الحلقة 10 من برنامج بصراحة. إذا فبرك لي أحد جزءا من كلامي بإمكاني أن أبطله حتى لو فبركوه بأقوى الأجهزة، لأن صاحب الكلام يستطيع أن يثبت أن الكلام الذي قد نشروه من أنه مفبرك، لكن المالكي لم يصدر عنه شيء مطلقا، ولا عن حزبه ولا عن مؤسساته الإعلامية. لماذا؟ لأن التسجيل حقيقي، لأن الكلام حقيقي، وليس هناك من فبرك. أنا أزعم أن المقاطع الستة قد فبركت، سأحدثكم عن الفبركة في المقاطع الستة، أما في التسجيل الكامل فليس هناك من فبركة. والفبركة في المقاطع الستة ليست بحشر كلام لم يقله المالكي في التسجيل نفسه. كل الكلام الذي نشر في المقاطع الستة هو موجود في التسجيل الكامل، لكن هناك قص ولصق، هناك حذف، هناك تقديم وتأخير. هذا سأشير إليه في طوايا حديثي. الخلاصة من كل ما تقدم، الفبركة التزوير مشرعن في دين حوزة النجف، مشرعن ومطبق في إعلام مرجعية السيستاني في قناة كربلاء الفضائية. فرشيد الحسيني يشرعن فقه العهر والسفالة والانحطاط من جوار أمير المؤمنين، وقناة كربلاء الفضائية تضحك عليكم وتصنع الغباء في عقولكم من خلال فبركة الصور والفيديوهات من جوار الحسين، من جوار سيد الشهداء. وقناة حزب الدعوة الإسلامية، قناة المالكي، تفبرك وتفبرك وتفبرك، وذكرت لكم مثالا. المالكي حين يقول من أن التسجيل مفبرك هو يفبرك، لأن الفبركة لها صور كثيرة. الكذب وتحريف الحقائق فبركة. المالكي حين يقول من أن التسجيل مفبرك وحزب الدعوة كذلك وأنصار المالكي، هؤلاء هم الذين يفبركون لأنهم يحرفون الحقيقة. لكن الفبركة مشرعنة عندهم، فهم حزب إسلامي تأسس في النجف وخرج من النجف من حوزة العهر والسفالة والانحطاط، ووضعت الوثائق بين أيديكم. أنا ما تحدثت من دون وثيقة، كلامي كله موثق وبالأرقام من بداية الحلقة إلى هذه الثانية. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الله كان إذ لا كان، فخلق الكان والمكان، وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار، وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار، وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا، فلم يزالا نورين أولين إذ لا شيء كون قبلهما، فلم يزالا يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة حتى افترقا في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب صلوات الله عليه. بالنسبة للتسجيل الكامل، هو مطبوع بين يدي من أول حرف نطق به المالكي إلى آخر حديثه، هذا التسجيل الكامل الذي سرب على الشبكة العنكبوتية للمالكي ومن كان يتحدث معه بشكل كامل مطبوع بين يدي. وإنما نفعل هذا لأجل التدقيق والتحقيق، هذا هو النص الكامل للتسجيل الكامل. التسجيل الكامل يتألف من 48 دقيقة وأربع ثواني بالضبط، 48 دقيقة وأربع ثواني من بدايته إلى أن ينتهي الحديث مع المالكي 39 دقيقة و36 ثانية، ما بقي من الوقت كان حديثا بين الأشخاص الذين كانوا يتحدثون مع المالكي، ومدة حديثهم بعيدا عن المالكي 8 دقائق و25 ثانية. إذن التسجيل الكامل 48 دقيقة وأربع ثواني، المقدار الذي تحدث فيه المالكي 39 دقيقة و36 ثانية، ما بقي من الدقائق 8 دقائق و25 ثانية كان كلاما بين نفس الأشخاص الذين تحدثوا مع المالكي. أخطر موضوع في هذا الحديث موضوع الحرب الأهلية الشيعية في العراق، هذا أخطر موضوع، إنه مشروع حزب الدعوة الإسلامية، إنه مشروع الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية، ما هو نور المالكي هو الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية، وقد تحدث بصراحة واضحة وبجرأة واضحة وتكلم بشكل اعتيادي وبكل راحته. أخطر ما جاء في حديثه الحرب الأهلية الشيعية في العراق، بقية الكلام لا أعبأ به، قال عن فلان أو قال عن المجموعة الفلانية، هذه أمور بالنسبة لي ليست مهمة، إذا أشير إلى بعضها فيما يأتي من حديثي فإنما سيكون على سبيل المثال وليس اهتماما بالأسماء أو بالأشخاص أو بالمجموعات. نارهم تاكل حطبهم كما يقول الشاميون، فخار يكسر بعضه. هتلية وبيناتهم، فخار يكسر بعضه. بالنسبة للتسريبات الستة، التسريبات الستة ها هي موجودة بين يدي هذا الملف، ملف التسجيل الكامل طباعة، وهذا الملف ملف المقاطع الستة طباعة، المقطع الأول، الثاني، الثالث، إلى المقطع السادس. هذه المقاطع التي سربت قبل تسريب ونشر التسجيل الكامل. التسريب الأول بدأ من الدقيقة 14:26 ثانية وانتهى بالدقيقة 16:48 ثانية. التسريب الأول ليس فيه من فبركة، ليس فيه من قص ولصق، ليس فيه من تقديم وتأخير، وليس فيه من حد. إذا أردنا أن ندقق ما بين الدقيقة 14 من التسجيل الكامل و26 ثانية وبين الدقيقة 16:48 ثانية، الكلام هو هو، موجود بتمامه وكماله في التسجيل الكامل. التسريب الثاني والثالث فيه تقديم وتأخير، عملية جمع من هنا ومن هناك، لكن لا يوجد فيه شيء ليس موجودا في التسجيل الكامل، وإنما هناك تقديم وتأخير، هناك قص ولصق، هناك حذف. التسريب الرابع، لذا التسريب الثاني والثالث لا أستطيع أن أقول من أنه يبدأ من الدقيقة كذا وينتهي عند الدقيقة كذا، فليس هناك من وقت متسلسل في التسريب الثاني والثالث، وهذا الأمر نفسه في التسريب الخامس والسادس. لا أستطيع أن أقول من أن التسريب الخامس يبدأ من الدقيقة الفلانية وينتهي عند الدقيقة الفلانية، لأنه جمع من هنا ومن هناك من داخل التسجيل الكامل. لكنني أيضا أؤكد من أن كل الكلام الذي نشر في المقاطع الستة موجود بتمامه وكماله في التسجيل الكامل، لكن العيب في المقاطع الستة، خصوصا في الثاني والثالث والخامس والسادس، العيب هناك تقديم وتأخير، بينما التسجيل الأول، التسريب الأول ليس فيه من نقص، بدأ من الدقيقة 14:26 ثانية وانتهى بالدقيقة 16:48 ثانية. التسريب الرابع بدأ من الدقيقة 17:52 ثانية وانتهى بالدقيقة 21:34 ثانية من التسجيل الكامل، لكنه يشتمل على حذفين. الحذف الأول من الدقيقة 18:10 إلى الدقيقة 18:31 ثانية، وهو أمامي، النص أمامي، لا أريد أن أقرأه لضيق الوقت. يتحدث نور المالكي بعد أن يدخل عليه السكرتير عن دكتورة سهيلة، سهيلة إبراهيم، ويقول له دكتورة سهيلة عندها موعد إلى آخر الكلام. هذا المقطع الذي كان فيه الحديث عن دكتورة سهيلة إبراهيم رفع من التسريب الرابع ما بين دقيقة 18 و10 ثواني إلى دقيقة 18 و31 ثانية. وكذلك هناك حذف، كان المالكي يتحدث عن الكاظمي، والجملة التي رفعت رفعت بقصد، بقصد واضح. الجملة التي حذفت هي ما بين الدقيقة 19 والدقيقة 19 و4 ثواني. المالكي يقول للكاظمي، لمصطفى الكاظمي، الكلام الذي حذف، ولكن أنت ساعدنا بغطاء كذا، فرد شيء الباقي عليه. يعني هو يتعاون مع الكاظمي. هذه الجملة حذفت وأبقي الكلام الذي يظهر فيه المالكي عدم ثقته بالكاظمي. ليس مهما، إنما أردت أن أبين لكم دقة التحقيق ودقة البحث، ونحن لا نريد أن نفبرك على أحد مثلما يفبرك علينا الآخرون، ويفبرك ما يفبرك من الأكاذيب والدعايات والأراجيف بخصوصي شخصيا، بخصوص عائلتي، بخصوص أقرب الناس إلي، بخصوص برامجي، بخصوص مؤسسة القمر، بخصوص قناة القمر، إلى غير ذلك. فهذا الكلام حذف من التسريب الرابع. المالكي يقول للكاظمي، لمصطفى الكاظمي، ولكن أنت ساعدنا بغطاء كذا، فرد شيء الباقي علي. مثال للتكرار. مثلا هناك كلام تحدثوا به المالكي والذين معه في ذلك المجلس، تحدثوا عن علاقة المالكي بقيس الخزعلي. هذا الكلام جاء في التسريب الأول، جاء في التسريب الأول في الدقيقة 2:12 ثانية، دقيقة 2:12 ثانية ابتداء إلى دقيقة 2:25 ثانية. الكلام نفسه أخرج من محله وحشر في التسريب الخامس ما بين دقيقة 2:12 ثانية. كان في التسريب الأول في آخر التسريب الأول، ولكن في التسريب الخامس كان في منتصف التسريب الخامس، كلام عن قيس الخزعلي. هذه أمثلة تشير إلى أن التسريبات الستة، المقاطع الستة، فيها عبث وفيها تقديم وتأخير. لكنني أيضا لابد أن أقول من أن جميع المعلومات التي نشرت في المقاطع الستة موجودة في التسجيل الكامل. المقطع الأول ما فيه عبث، المقطع الثاني والثالث فيه عبث، المقطع الرابع فيه حذف بخصوص دكتورة سهيلة إبراهيم وبخصوص مصطفى الكاظمي، وأشرت إلى مواطن الحذف. أما الثاني والثالث والخامس والسادس فلا أستطيع أن أقول من أن المقاطع هذه تبدأ من الدقيقة الفلانية وتنتهي عند الدقيقة الفلانية. لماذا؟ لأن الكلام فيه تقديم وتأخير، فلا يمكن أن يضبط الوقت. ولذا فحينما أحدثكم هنا عن تسريب المالكي، عن تسريبات المالكي، لا أحدثكم عن المقاطع الستة، وإنما أحدثكم عن التسجيل الكامل. ما هو بتسجيل مفبرك؟ وفوق كل هذا، فوق كل هذا، عندي معلومة، هذه المعلومة تنفعني أنا، لكنني لن أبخل بها عليكم، الأمر راجع إليكم، أن تصدقوها أن لا تصدقوها هذا أمر راجع إليكم. بالنسبة لي هذه المعلومة أنا أرتب الأثر الكامل عليها، لأنها معلومة صحيحة من وجهة نظري بدرجة 100%، وهي معلومة صادقة بدرجة 100%. من الدائرة الضيقة المحيطة بنور المالكي ومن أبناء أسرته، من أقربائه، هذا الكلام منهم، من أن التسجيل صحيح 100%، وليس هناك من فبركة مطلقا. قلت لكم هذه المعلومة بالنسبة لي أرتب عليها الأثر الكامل، لأنها صحيحة ولأنها صادقة، من الدائرة الضيقة والقريبة جدا من نور المالكي ومن أبناء أسرته، من أقربائه. هذه المعلومة من أن التسجيل صحيح والأشخاص يعرفونهم، وليس هناك من فبركة مطلقا. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظمي صلوات الله وسلامه عليه: إياك أن تمنع في طاعة الله فتنفق مثليه في معصية الله، المؤمن مثل كفتي الميزان، كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه، وحينما وقف على قبر صلوات الله وسلامه عليه قال: إن شيئا هذا آخره لحقيق أن يزهد في أوله، وإن شيئا هذا أوله لحقيق أن يخاف آخره. حزب الدعوة نسخة من الإخوان المسلمين، لن أطيل الكلام، رجاء اعرضوا لنا المشهد 29 من المشاهد التمثيلية من برنامج السرطان القطبي الخبيث.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بكرامتك يا أستاذ.
الله يسلمك.
الحمد لله الذي رفع عنك الغمة يا أستاذنا ومرشدنا.
أهلا يا شيخ عبد الفتاح، لست مرشدكم ما زال مرشدنا هو الأستاذ الهضيبي، أمده الله بالصحة والعافية.
أمين يا رب العالمين، ولكني أتحدث عن جماعتنا الصغيرة على أساس أنك قابلت أنك تكون قائد لنا.
لن أوافق إلا بعد موافقة الأستاذ الهضيبي، أولا على التنظيم الجديد، ثانيا على أن أتولى شؤوني.
يا أستاذ سيد، فضيلة المرشد مرشدنا وحضرتك قائدنا، ده اللي يقصده الشيخ عبد الفتاح.
كان لابد من التوضيح يا حاجة، بس ما شاء الله ما شاء الله، أنا شايفكم شباب والحماس مالي وجهكم.
من فضل الله سبحانه وتعالى، الحقيقة أنا العجوز اللي فيهم، والأخ المهندس محمد رزق شريف العجوز اللي بعدي على طول.
مهندس إيه أخ رزق؟
مهندس مساحة في دمنهور.
والأخ أحمد عبد المجيد موظف في إدارة كاتم أسرار في وزارة الحربية من كرداسة.
أنت شغال في مكان مهم أوي يا أحمد.
من فضل الله يا أستاذ.
من باب العلم بالشيء يا أستاذ سيد، إحنا هنا شباب ورجال شغالين في أهم المواقع في البلد. إحنا كلنا ماشيين على نهج الشهيد الإمام حسن البنا، لينا ناس في جميع الوزارات، بوليس، جيش، قضاء، شركات، بنوك، حتى مصر للطيران.
مصر للطيران؟
طبعا، والطيارين اللي تابعنا فيها هم اللي بيرسلوا رسائلنا لجميع إخواننا اللي موجودين في الخارج.
ما شاء الله ما شاء الله.
وغير كده كمان لينا صقر في حرس جمال عبد الناصر، يقدر يصفيه في أي لحظة لو خد أمر.
كل دي أمور عظيمة جدا، هكذا يكون العمل الجاد. بس انت اتجمعت ازاي؟
منا اللي اتجمع جوه السجون، واخوانا اللي بره السجون دوروا على بعض لحد ما اتجمعوا.
العدد الحالي كام؟
حوالي 300 فرد.
مدى جاهزية هؤلاء الأفراد؟
تدريب على القتال بالأيدي وبالأسلحة البيضاء، ملاكمة، مصارعة مبارزة، وفي كمان تدريب على استعمال المسدسات والبنادق في حدود المتاح من الأسلحة.
استخدام السلاح بمهارة أمر لابد منه، لأنه جزء مهم جدا في التربية إلى أن يأتي وقت استعماله في الحركات الجهادية. ولازم كمان التركيز على أن يكون هؤلاء الأفراد على استعداد تام للشهادة، فدائين بحق.
والله العظيم يا أستاذنا، هذا رأيي من الأول، والإخوة يشهدوا بذلك.
الضرورة هي التي تفرض علينا ذلك. إذا أردنا البقاء لأنفسنا لابد أن نقاتل، نقاتل بضراوة. إذا سألت عن السلاح ومصادره، لابد أن أسأل عن التمويل.
مصادر التمويل تبقى الحاجة زينب والشيخ عبد الفتاح.
الشيخ عبد الفتاح مسؤول عن التمويل الداخلي، يعني بيتبرعوا له الأعيان والتجار، وأنا مسؤول عن التمويل الخارجي، الإخوان اللي في السعودية وجميع الدول الأوروبية، وطبعا على رأسهم الأستاذ سعيد رمضان.
مصادر السلاح
جاءنا صفقة من جنوب السودان، والحمد لله تم سددها بالكامل من الإخوان في السعودية.
والمتفجرات
بنحاول نصنعها بنفسنا.
صنعها بنفسكم إزاي يا ابني؟ دي حاجة عايزة خبرة، كده في خطر على حياتكم.
أعضاء التنظيم من خريج كلية الهندسة وكلية العلوم ماشيين في الموضوع ده بهمة، وحققوا نتيجة طيبة جدا.
لنا مهندس في الطاقة الذرية توصل لتركيبة بيقول إن نتائجها هتكون ممتازة، المفروض نجربها بعد يوم أو اتنين بمشيئة الله.
يهمني أعرف النتيجة. على العموم احنا ان شاء الله هنبقى على تواصل دائم. دلوقتي نعود للأخوة.
هذه المشاهد التمثيلية تخبر عن حقيقة تاريخية. هذا رمز الإجرام وعنوان الإرهاب، هذا الناصبي القذر المجرم الوسخ، إنه سيد قطب. سيد اسمه، وقطب هو عنوان عائلته. سيد قطب هذا الذي حينما أعدم وسمع محمد باقر الصدر بخبر إعدامه أغمي عليه، هذا الذي حينما وصل خبر صدور حكم الإعدام عليه، طالب الرفاعي، محمد باقر الصدر، مرتضى العسكري، مهدي الحكيم، الجميع لم يناموا تلك الليلة، لكنهم هل مرت عليهم ليلة هكذا لأجل الزهراء مثلا؟ هل مرت عليهم ليلة هكذا لأجل صاحب الأمر؟ هذا هو واقع القذارة في النجف، هذه هي حوزة النجف وهذا نتاجها. هذه المطالب أنا تحدثت عنها وبالوثائق والحقائق من ألسنتهم هم، بالفيديوهات بالصوت والصورة هم يتحدثون عن هذه التفاصيل ولست أنا. كل هذا موجود في برنامج السرطان القطبي الخبيث وفي غيره من برامجي الأخرى. عودوا إلى الشبكة العنكبوتية أو تابعوا شاشة القمر الفضائية، ستطلعون على الحقائق والوثائق وعلى البراهين والأدلة الصريحة. كفى 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 أن تشحنوا عقولكم بالغباء، كفى كفاكم غباء، كفاكم ثولا، كفاكم خوثا. ألا تلاحظون شبها فيما بين مجلس المالك ومن معه وبين هذا الذي كان يتحدث عنه، هذا المجرم اللعين، هذا الناصبي القذر سيد قطب؟ رجاء اعرضوا لنا المشهد 57 من مشاهد الدراما من برنامج السرطان القطبي الخبيث.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا باشمهندس شريف.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المولى عز وجل في كتابه العزيز: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. والقتال والقصاص تفرضهما علينا الضرورة بعد أن حاصرنا الخطر واقترب منا البلاء وكان يجب أن نخرج الأمس قبل اليوم.
لقد أصبحنا في حالة دفاع عن الإسلام وأيضا دفاع عن النفس، فإذا كان عبد الناصر وزبانيته قد عقدوا العزم على تدمير جماعة الإسلام فإن المواجهة حتمية لا محالة، وعلينا أن نسبقهم ونأكلهم قبل أن يأكلونا.
معنى كده يا أستاذ سيد أنك بتأمرنا بعدم الانتظار؟
نعم.
يعني مش هنستنى تكوين القاعدة العريضة للإخوان؟
تغيرت الأحوال وعلينا أن نتغير معها، وأحب أن تسمعوني باعتباري أميركم. في حالة غيابي بالموت أو القتل أو السجن من جديد فإن أميركم هو الأستاذ محمد يوسف هواش، أكثر المجاهدين إخلاصاً للجماعة.
كتب الله لك السلامة يا أستاذنا ولنا وللإخوة بإذن الله.
والآن أريد أن أسمعكم.
اغتيال عبد الناصر فوراً. إذا اختفى عبد الناصر سيختفي النظام كله ويسقط.
وكيف يتم اغتيال عبد الناصر؟
في أكثر من خطة.
قلنا عليها عشان نشوف الأنسب منها طالما هي أكثر من خطة.
تفجير عربية عبد الناصر بواسطة لغم يحتوي على كمية هائلة من الديناميت يتحطوا في بلاعة الشارع اللي بيمر فيه عبد الناصر وهو مروح على بيته.
في البلاعات؟ التنفيذ هيكون صعب يا أستاذ شريف، سواء في وضع اللغم لأن الشوارع بتبقى مليانة بالمرة طوال الليل والنهار، غير أن المنطقة مليانة بالبيوت الأهيلة بالسكان ومن المؤكد حدوث أضرار للناس، غير أنه الخطة محتاجة دقة مستحيلة في التنفيذ ونحن لا نريد أن يسخط الناس علينا.
فكرتي هي نصف القطر اللي بيركبه عبد الناصر وهو مسافر اسكندريه. وضع اللغم على شيط السكه الحديد سهل جدا وفي الامكان زرعه او التنفيذ، قصدي على تنفيذ التفجير.
طبعا وضع اللغم تحت القطر هيكون اسهل بكتير من وضعه في بلاعة وسط شارع، لكن من الصعب ايضا تحديد عربية القطر اللي هيكون فيها عبد الناصر.
حتى لو قدرنا نحدد العربية دي جايز يحصل التفجير وعبد الناصر ما يموتش ويطلع منها سليم، لان العربية حديد في حديد وهتحميه.
وجايز يموت ابرياء.
القطر اللي فيه عبد الناصر لا يمكن يكون فيه ابرياء، القطر كله كفار.
فكرة ناس في القطار لا بأس بها،
لكن لها وعليها زي ما قال أخونا برديني، حتى لو نجحت مش هي دي اللي هتسقط نظام عبد الناصر.
صدقت يا أخ هواش، لن يسقط نظام عبد الناصر باغتياله. الحاق الهزيمة بعبد الناصر هي التي تسقطه وتسقط نظامه وتقتله أيضا.
إزاي بس يا أستاذ سيد؟ ده هو اللي مسيطر على الجيش والبوليس، واحنا قد مواجهة من النوع ده؟ وبعدين احنا مفيش معانا سلاح كفايه،
والسلاح اللي جاي من السودان
يا عالم هتيجي امتى؟ ده اذا جت.
بالنسبه لامر السلاح، يمكنكم الحصول عليه من رجال البوليس المنتشرين ليلا في الشوارع. اهجموا عليهم، اضربوهم، افقدوهم الوعي، وخذوا اسلحتهم.
نعتبر هذا الامر فتوى شرعيه يا استاذ سيد؟
نعم، كانها حرب عصابات.
جايز تكون الضربه قاتله.
هكذا الحرب، وحرب عصابات كما قال الأخ يوسف هواش. علينا أن نطعن نظام عبد الناصر في ظهره، وأن نقوم بعمليات تخريبية تربك النظام، مثل نصف محطات الكهرباء حتى يعم الظلام وتتعطل المصالح، نصف خطوط السكك الحديدية، الهجوم على مبنى الإذاعة والتلفزيون وإحراقه، نصف الجسور والكباري ستكون الضربة القاضية، مثل نصف القناطر الخيرية، تغرق الدلتا، تعم الفوضى في البلاد، وخلال هذه الفوضى سيكون النصر للإسلام والإخوة، وسيسقط عبد الناصر.
التنظيم السري، وهو التنظيم الذي يباشر الأعمال الإرهابية والإجرامية، أسسه حسن البنا وجعل عليه عبد الرحمن السندي قائدا. وذهب حسن البنا إلى الجحيم، وصار حسن الهضيبي مرشدا عاما للأخوان. الحكاية إذا أردتم أن تعرفوها عودوا إلى برنامج السرطان القطبي الخبيث. سيد فايز، اسمه سيد، هذا الاسم منتشر في مصر، أبوه اسمه فايز، سيد فايز مهندس وله مسؤولية في التنظيم السري. الخلافات الداخلية دفعت بعبد الرحمن السندي إلى أن يفجر بيته. بأية طريقة؟ أرسل إليه علبة فيها حلوى في يوم مولد النبي، حلوى يتبادلها المصريون في هذه المناسبة. لا أطيل عليكم الحديث، نشاهد المشهد 63 من مشاهد برنامج السرطان القطبي الخبيث.
السلام عليكم يا أستاذ عبد الرحمن.
وعليكم السلام يا أخ أحمد، خير إن شاء الله.
كان لازم أقابل حضرتك على وجه الاستعجال، إحنا في خطر يا ريس.
إحنا مين يا أحمد يا كمال؟
كل رجالاتك. سيد فايز باع تنظيم للهضيب وسلموا كل أسراره.
سيد فايز ما عندوش معلومات غير عن تنظيم القاهرة وبس.
وتنظيم القاهرة هو الأساس، وأغلب رجالاتك موجودين في تنظيم القاهرة.
حاجة تانية عايز تقولها لي يا أحمد؟ أنا ما كنتش عايز أضايق حضرتك أكتر من كده.
قول يا أحمد، أي حاجة في الدنيا ممكن تتأثر إلا الهم والأخبار الوحشة.
الهضيب عاوز يعزلك، إن ما كانش عزلك انتهى الأمر.
سيد فايز طبعا
مش لوحده، يوسف طلعت معاه، بس مش عارف مين نمرة واحد ومين نمرة اتنين.
يطلع مين يوسف طلعت عشان يحل محل؟ ده تاجر حبوب، فول ورز وعدس، ما يفهمش حاجة في الدنيا غير كده. مين سيد زفت فايز ده؟ مش ده اللي ودانا في داهية بعد حادث التفجير محكمة مصر؟
من فضلك يا ريس، أنت مريض بالقلب وأي انفعال خطر عليك، وأنا أقسم بالله ما كنت عايز أبلغ حضرتك عشان خايف عليك من الانفعال.
عرفت المعلومات دي ازاي؟
رجالاتك المخلصين عمرهم ما يخونوك يا أستاذ عبد الرحمن. الأخ محمود عبد الحق من خيرة شباب التنظيم هو اللي أبلغني، لأن صلاح شادي اجتمع بسيد فايز واستلم منه حقيبة بها بعض الأوراق، وهو سمع أجزاء من الكلام اللي دار بينه.
طمن يا أخي أحمد، طمن كل رجالتنا، دول شوية فيران وقريب قوي يدخلهم جهنم. بس خليك فاكر هما اللي ابتدوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مش ده منزل الباشمهندس سيد فايز؟
هو عزمانه على وصول اي خدمه؟
حضرتك، انا من طرف الحاج عبد المحسن المدبولي، وهو بعت للباشمهندس حلاوه المولد.
بتقول مين اللي بعتها؟
الحاج عبد المحسن المدبولي صاحب مصانع حلويات المدبولي.
والله يعني ما اقدرش اقول لك مش هناخدها. طب هو الحاج المدبولي ده ليه رقم تليفون عشان لما الباشمهندس يرجع نخليه يكلمه؟
ايوه حضرتك، كارت عليه تليفون الحاج والعنوان بتاعه كمان.
طيب شكرا.
العفو.
قتل سيد فايز في هذه الجريمة وقتل شقيقه أيضا وجرحت أسرته بالكامل وهدم جدار منزله. هذه المشاهد التمثيلية حقائق وقعت على الأرض، إنها جرائم الأخوان المسلمين، جرائم حسن البنا وجرائم سيد قطب وجرائم حسن الهضيبي وأمثال هؤلاء اللعناء من أئمة الإرهاب والضلال والنصب والعداء للعترة الطاهرة والإجرام. حزب الدعوة ما هو إلا صورة قد استنسخت وأخذت من واقع الضلال هذا. حسن البنا إمام من أئمة حزب الدعوة، وكذلك سيد قطب إمام من أئمة حزب الدعوة. هذا ما هو بسر أنا أذيعه الآن، ولا هو باكتشاف غريب اكتشفته أنا. كل الذين يعرفون تاريخ حزب الدعوة وكل الذين ينتمون إلى هذا الحزب، فإن حسن البنا وإن سيد قطب من العناوين البارزة والبارزة جدا في ثقافة وعقائد حزب الدعوة الإسلامية، ابتداء من المؤسس محمد باقر الصدر وانتهاء بالأمين العام نوري المالكي، وهكذا عند الجميع. هذه حكاية معروفة وواضحة لكل الذين يمتلكون شيئا من الاطلاع حول الواقع السياسي في الجو الشيعي في النجف وغير النجف. أذهب بكم إلى مشهد آخر يعكس لنا جريمة من جرائمهم التي حدثت على أرض الواقع.
قالنا استاذ خليل اخبار البلد ايه النهارده؟
عايز اخبار في السياسه.
صباح الخير.
اهلا وسهلا. صباح النور.
السيد النائب العام وصل؟
النائب العام شخصيا؟
ايوه.
خير ان شاء الله.
اخوك مرسي السيد عيدروس من نيابه الزقازيق، وكان معايا قضايا جايه اسلمها لسياده النائب العام.
يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طب اتفضل اقعد اعمل لنا اتنين شاي.
حاضر استاذ خليل.
اهلا وسهلا. بس بيني وبينك كده يا استاذ مرسي، انت فاكر سياده النائب العام ده موظف زيه وزي حالتك كده بيجي يمضي حضور وانصراف في مواعيد العمل الرسميه؟ ده النائب العام
يعني لسه ما جاش؟
لا هو ولا اللي تحت منه، ممكن يجي الساعه 9 يمكن 10 على ما نشرب الشاي.
بس كده الانتظار هيطول، وحس انه لسه بدري على ميعاد السيد النائب العام. انا هنزل اجيب لنفسي سندوتش وهاجي اشرب معاك الشاي.
تشرف.
اجيب لك معايا؟
لا تعيش، انا فطرت الحمد لله.
طيب الشنطه دي هي والطربوش امانه معاك لغايه ما ارجع.
عينيا من جوه.
يا استاذ يا استاذ. هو جدع العيدروسي دوت واخد في وشه وازح كده ليه يا استاذ خليل؟ وراح فين؟
راح يجيب سندوتش ويجي يشرب معايا الشاي.
وهي الشنطه دي بتاعته؟
ايوه بتاعته.
فيها ايه الشنطه دي يا استاذ خليل؟
فيها قضايا جاية لسيادة النائب العام.
قضايا؟ طب انت شفت القضايا اللي فيها ولا ايه؟ لحسن يكون فيها قنبلة، ما هي البلد اليومين دول مليانة قنابل.
بقول لك ايه، انا جيب اصطبح على الصبح. ها يلا سيب الشاي وروح شوف وراك ايه. يلا.
حاضر يا استاذ خليل.
قنبلة قال، استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب.
هذه حقائق تاريخ الإرهاب الإسلامي، إنه إسلام سقيفة بني ساعدة، هذا هو إرهابهم وهذا هو إسلامهم. رجاء اعرضوا لنا المشهد 70 من مشاهد برنامج السرطان القطبي الخبيث.
الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، ولله الحمد،
الله أكبر، ولله الحمد.
يعتصموا براحتهم، يناموا، يقعدوا، يقفوا، إلا الشغب، ومحدش يحتك بيهم خالص لحد ما يزهقوا أو البرد يفرقوا. تابعوهم من بعيد لبعيد وربنا يستر.
يا عميد يا عميد، احنا طلبة الحميد.
يا عميد يا عميد،
يا حرية فينك فينك، أمن الدولة بيننا وبينك.
يا حرية فينك فينك، أمن الدولة بيننا وبينك.
صباح خير يا ست اللواء. الفندم اعتصام طلبة المدينة الجامعية تمهيد لحاجة تانية.
دول حوالي 3000 طالب، يعني لو اتحركوا هتبقى فوضى. حاضر، تعليمات سيادتك هتتنفذ على احسن.
دلوقتي متأكدين وعلى يقين إننا قادرين نوصل لهم في الوقت اللي إحنا عايزينه.
الدنيا مقلوبة.
ماتت ايه لي يا سيدي؟ وهي من امتى كانت معدولة؟ المهم انهم عرفوا وشافوا، واللي شافوه ده هيكون له مردود.
الهجوم علينا شديد.
ولا يهمك، احنا في مصر بلد الكلام، اي حاجة بتحصل مهما كانت خطورتها بتبقى زي حريقة في كوم قش، نار عالية وفي الاخر شوية تراب.
بتحب اقرا لحضرتك بعض الاراء؟
أراء مين اللي عاوز تقراها؟ يقولوا اللي يقولوه. خلي بتوع الحزب الوطني يهاتوا زي ما هم عاوزين، محدش هيصدقهم ولا يثق فيهم. فاضل مين تاني؟ ما عندكش حد. أزمة وهتعدي بإذن المولى عز وجل.
ده في مفكرين ومثقفين شايفين إن اللي حصل ده فيه تهديد صريح لمفاهيم الدولة المدنية.
دول شوية علمانيين رأيهم بيوصل لخمسة ستة، لكن الأخطر من كده يا عزيزي زي ما قريت الكلام اللي بيقول إن ده استمرار لمنهج العنف الإخواني، وإن الولاد اللي عملوا العرض دول كتيبة في التنظيم الخاص. ده الموضوع اللي لازم نخلي بالنا منه، لكن غير كده كله هيخلص على مفيش. صدقني
مولانا. والحكومة
عادي، جرايد الحكومة وإعلامها ورجالتها الطبالين والزمارين هيعملوا الزفة بتاعتهم، وفي الآخر زي ما بيقولوا آخرة الزمر طيط.
وأمن الدولة
برضو عادي، هيمسكوا كم ولد من ولادنا. ولادنا مش هيزهقوا، لكن بتوع أمن الدولة هم اللي هيزهقوا. بهجت، أنا هقولك تخاف إمتى؟ تخاف لما الناس ينفضوا من حواليك، غير كده فأمره سهل.
يعني نلتزم الصمت يا مولانا؟
صمت ايه؟ أعوذ بالله، احنا لازم ندافع عن نفسنا، لازم ندفع الأذى عن أنفسنا.
متى يخافون؟ حينما ينفض الناس من حولهم، تلك حقيقة. متى يخاف مراجع النجف؟ متى تخاف الأحزاب الشيعية السياسية؟ متى يخافون؟ حينما ينفض الناس من حولهم، ولذا يستمرون في برنامج التجهيل والتثويل. ولذا فإن مصانع الغباء تستمر في صناعتها للغباء. أتحفون 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 بالوثيقة الديخية، أتحفون.
ما رد اجيب الاسماء. واحد قال لي ازق على شنو مستعجل، على شنو مستعجل؟ قلت له اخر بابا ما توصل النوبه اليه. قال توصل اطمئن تركبهم، يعني مش ايش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل مش دا اقول لك تركب يعني خلاقة أهمي شيني خلاقة أهمي شيني قلت لك بكاء حالة البدون فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونا لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما ركب فلان وغاي ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
البرنامج الديخي هو برنامج حوزة النجف وكربلاء. كمال الحيدري من تلامذة محمد باقر الصدر الذي هو رمز من رموز القطبية، بل هو الرمز الأول. وكمال الحيدري كان من قادة منظمة العمل الإسلامي التي هي صورة أخرى من صور الإخوان المسلمين، والتي أنشئت وأسست في أجواء مرجعية محمد الشيرازي في كربلاء. هذا المنهج الديخي الذي يتحدث عنه كمال الحيدري إنه منهج محمد باقر الصدر، وإنه منهج محمد الشيرازي، إنه منهج حوزة النجف وكربلاء. الكلام هو هو الذي كان يتحدث عنه المرشد العام للإخوان المسلمين قبل قليل، من أننا نخاف متى حينما ينفض الناس من حولنا، فلا بد من صناعة الغباء في عقولهم. وهذا هو الذي يقوم به رجال الدين في الأجواء السنية أو في الأجواء الشيعية. وكلامنا في الأجواء الشيعية لا أتحدث عن شيعة صاحب الزمان، أتحدث عن شيعة الطوسي، أتحدث عن شيعة السيستاني، أتحدث عن شيعة مراجع الحوزة الطوسية المرجئية البترية القذرة، أتحدث عن هذا الواقع السيء. من مشاهد الدراما سأخذكم إلى الواقع، ماذا فعل الإخوان المسلمون في مصر؟ رجاء الفيديو الأول.
عايزه امشي، انا عايزه اخش بيتي، امي جايباها من الطوارئ. بس بصيت شويه بهايم ما يتقالش عليهم غير كده، خف بهايم وخفان.
روحي اعملي محضر
دب دب, دب, دب تعرض على صعده ست تقطع لها هدومها.
روحي اعملي محضر.
هو ده الاسلام؟
اعملي محضر في الاسلام.
هو ده الاسلام؟
اعملي حاله يا فندم، جيتي حاله على العربيه دي. اعملي حاله في العربيه اسمعي كلام اسمه مصر.
روحي اعملي مطب،
اعملي مطب جديد اسمعي كلام
يا عينو. ما هو اصل دلوقتي حضرتك الكل مقسم ايه بقى متقفله والدنيا كل وين؟
لا لا معلش
بنتي اللي سايقه وقطعوا لها هدومها وصورها.
ايه اللي عملوه ده يخليهم
وصورها وهي قطعت هدومها.
العربيه عندك
والعربيه عندك هي تشوف.
مثلما تقول هذه المصرية إنهم بهائم. من تطبيقات البرنامج الديخي ما هو هو، هذا البرنامج موجود عندنا في النجف وفي كربلاء وفي الكاظمية وفي البصرة والناصرية، وموجود في الأزهر الشريف، موجود في القاهرة وفي الإسكندرية وفي صعيد مصر. إنه برنامج رجال الدين، إنه برنامج سقيفة بني ساعدة وبرنامج سقيفة بني طوسي، إنه برنامج الإخوان المسلمين وبرنامج نور المالكي وبرنامج حزب الدعوة الإسلامية وبرنامج محمد الشيرازي وبرنامج منظمة العمل الإسلامي وبرنامج الميليشيات الشيعية. هذا هو الواقع الديني يتعانق فيه الأخوان المسلمون السنة مع حزب الدعوة الإسلامية الشيعة. إلى الفيديو الثاني. وإلى الفيديو الثالث. وإلى الفيديو الرابع. وإلى الفيديو الخامس. Thank you.
الواد راح فين اللي ضربوه؟ الواد اللي ضربوه راح فين؟
تحت.
ها؟
هذا هو الذي فعلته بهائم حسن البنا ودخي سيد قطب، والذي يريد نوري المالكي من خلال ما جاء في التسجيل الصوتي أن ينفذه في العراق وأن ينفذه في الأجواء الشيعية. سأعرض لكم ماذا قال نوري المالكي، لكنني ربما لا أجد وقتا كافيا في هذه الحلقة. سأعرض لكم ماذا قال المالكي ربما في حلقة يوم غد، لأنني لا أظن أن الوقت المتبقي سيكفيني لعرض كل المطالب. هكذا فعلوا بالمصريين على مرتفع من البناء، فتية وصبية قذفوا بهائم حسن البنا والديخيين من أتباع سيد قطب من جماعة الإخوان المسلمين، قذفوهم بحجارة. فماذا فعلوا بهم؟ لقد ألقوا بهم من أعلى البناية ثم ركضوا عليهم بعد أن سقطوا. لا أريد أن أحدثكم أكثر من حديث الصور، رجاء اعرضوا لنا الفيديو. شعارهم، شعار هذه البهائم، الإسلام هو الحل، هذا هو الحل. رجاء أعيدوا لنا الفيديو. وإلى الشيخ الشهيد حسن شحاتة رضوان الله تعالى عليه، لقد هجموا على داره. يذكرنا هذا الهجوم بهجوم أسلافهم على بيت فاطمة، قطعا مع الفارق الكبير، لكن الصورة المؤلمة تهيج أحزاننا وآلامنا. إلى مقتل الشهيد حسن شحاتة.
Thank you.
استنى عايزين الحاجات دي على فيشك.
اللي بقى يحطوها عنده بس. هو مين اللي طلع من البلكونه ده؟
ده ناس نزلوا. ده الناس نزلوا عايزين.
قلة الناصر فجيعة، وفجيعة كبيرة. سلام على أجسادكم المهشمة يا أشياع علي، التي هشمتها هروات بهائم حسن البنا وسيد قطب. لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت، وآل أحمد مظلومون قد قهروا. أقول لكم هذه هي الحقيقة يا أيها الشيعة. وماذا يقول لكم مصنع الغباء السيستاني من أن النواصب أنفسنا؟ ماذا يقول مصنع الغباء السيستاني حينما يختلي السيستاني بعمر موسى وهو يوصل رسالة إلى رؤساء العرب من أن لا تلقوا بالعراق في أحضان إيران؟ لا شأن لي بسياستي، وهو يقول، هو يقول لا شأن له بالسياسة، شأنه الدين والعقيدة. فهل شأن الدين والعقيدة هو هذا، أن يلقى بالشيعة في أحضان النواصب؟ هذا هو مصنع الغباء السيستاني، مصنع الغباء الحوزوي النجفي. هذه هي الحقيقة من الآخر. الشهيد حسن شحاتة، ما هي جريمته؟ جريمته هي هذه.
ده أنا بطلب من كل علماء الشيعة وبلغ المراجع إن أنا لي عدة ملاحظات كتبتها للسيد جواد الشهرستاني، أرجو إن أنتوا تدرسوها وتفهموها. أول حاجة في المقترحات بتاعتي إن أنا عاوز ولاية أمير المؤمنين تعلن، بحيث أن الخطيب والمدرس والمتحدث والكاتب في الأذان والإقامة والتشهد في الصلاة كله لازم يكون محمد رسول الله علي ولي الله، في التشهد في الصلاة كمان. أنا مش عارف أنتوا ليه مش بتذكروها بالتشهد، عشان إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن عليا وليه وصفيه. هي مفروضة كما فرضت الصلاة والصيام، تعلن ولاية أمير المؤمنين وينطق بها عيانا. احنا لازم نعمل الصح. هل اخونا معروف بيقول ان احنا مش عاوزين نقول ان الاساس الخلافة؟ لا، ده هي دي اول حاجة. هو دمر الامة الاسلامية الى الخلافة، ده هي دي. لو صححت وعلم الناس جميعا ان رسول الله هو نبينا محمد، وان بعده تماما هو امير المؤمنين علي، هي دي اساس العقيدة عشان نفهمها. لان لا يمكن تجبر في اي خطوة وانت توالي اعداء الله واعداء رسول الله وآل البيت. المسلمون يوالون الاعداء، الان يوالون اعداء الله. الكارثة حطت عليهم من كده الطمة الكبرى. تقوم تقول لي هو ده اساس البلاء كله. اساس البلاء ان الناس الان يصلون ويصومون ويزكون، وقد دمروا واحبطوا اعمالهم لانهم يوالون اعداء الله.
ادرك الحقيقة بفطرته الشيعية الصادقة. وذول غبران النجف يقولون ذكر الامير في التشهد الوسطي والأخير يبطل الصلاة. ألا لعنة على فتاواهم، ألا لعنة على فقههم وحوزتهم. وقت الحلقة قارب على الانتهاء، أعرض لكم هذا الفيديو وسأعود إليكم في حلقة يوم غد كي أكمل الحديث. الكذبة البيضاء.
حضرتكم لكم علاقة جيدة مع الإخوان المسلمين لدرجة أنكم حاولتم أن تتوسطون لسيد قطب رحمه الله من اغتياله، فوسطتم السيد الحكيم ليكتب إلى جمال عبد الناصر رسالة.
أنا نفسي رحت للسيد، أنا خاطبت السيد بنفسي.
لماذا؟ ما هي القصة؟
نحن رفقاء طريق مع الإخوان المسلمين
في حزب الدعوة.
الإخوان المسلمين سبقونا في الدعوة.
أنتم في حزب الدعوة؟
وإحنا حزب الدعوة، نعتبر نفسنا رفقاء طريق مع حزب التحرير.
استفدتم
مع الإخوان المسلمين؟
استفدتم من أنظمتهم، من تنظيمهم؟
بلا شك، أسبق من عندنا، هم أسبق من عندنا.
وكانوا يعطونكم مثلا تنظيماتهم ويتعاونون معكم؟
كنا نلتقي يعني. أنا قبل بداية حزب الدعوة لما تشكل اجى عندي إلى غرفتي في مدرسة القوام رعيل من المسلمين، منهم من حزب التحرير ومنهم من الأخوان، ونحن أيضا التقينا معهم، أنا والسيد سيد مهدي الله يرحمه والسيد محمد باقر الحكيم رحمة الله عليه.
سيد مهدي الحكيم.
سيد مهدي الحكيم وأنا وسيد التقينا بهم وأخبرناهم وباركونا وكانوا على علم مما نعمل يعني.
ولذلك لما قرر جمال عبد الناصر أن يقيم أن يغتال سيد قطب، أردتم أنتم أن توقفوا هذا الحكم، فرحت للسيد الحكيم.
أقدر أقول لك يعني ليلة إذاعة البيان في الحكم بإعدام سيد قطب، أقدر أقول لك ما نمنا تلك الليلة.
وين كنتوا ذاك الوقت؟
كنا موجودين يعني، كل واحد في مكانه. أنا أتذكر أن سيد مرتضى العسكري إلي قال لي سيد طالب أنا البارحة ما نمت بعد أن سمعت هذا الحكم.
لم تنفع وساطة السيد الحكيم عند عبد الناصر؟
اي، فبقينا شو نسوي ما عندنا غير أنه السيد الحكيم هو الرمز الإسلامي الموجود بين أيدينا. فجاءني سيد مهدي ابنه حدثني قال لي احنا قررنا أنه السيد يبرق برقية جمال عبد الناصر والسيد له كلمة مسموعة ومكانة محترمة عند عبد الناصر
بسبب موقفه من عبد الكريم قاسم،
يعني هذا
أحد
وقبل ذلك كان لا السيد أقدم من عبد الكريم قاسم مكانته.
نعم.
إيه، قلت له شنو اللي قررتوا؟ أنا ما كنت معهم في تلك الليلة لما قرروا. قال تقرر أن السيد يبعث برقية استرحام بالنسبة إلى السيد قطب بتخفيف الحكم أو البراءة، أيهما يحصل فتح. قلت له إيه، وأنا شنو بالموضوع؟ قال تقرر أن أنت تواجه السيد. قلت له ليش أنا وأنت ابن أخو تروح واجهه؟ قال أنا ما أقدر أواجه والدي، أنت أجرؤنا ولك مكان عند السيد يستمع لك، أنا إذا أروح له ما أقدر.
يعني رحت أنت؟
ها؟
رحت.
فذهبت إلى السيد وهو في بيته العامر في الكوفة، وفسح لي المجال، التقيت به شخصيا وحدثت بهذا الموضوع. حدثت في هذا الموضوع وقلت له سيدنا أنت أبو الأمة الإسلامية وهذا شخص من رموز الإسلام، وأنت يعني تتحمل مسؤولية إذا إن لم تفعل شيء بالنسبة لهذا الرجل، وهذا وراء تيار إسلامي كبير يعد بالملايين. قلت له قال لي ماذا أفعل؟ قلت برقية ترسل. قال هيك أنت ترى هكذا؟ قلت له مو أنا، الواقع يرى هكذا مو أنا، مكانتك ترى هكذا. قال زين، ركبنا بالسيارة. لما ركبنا بالسيارة كان أكو سيد من العلماء أيضا رحمة الله عليه، السيد محمد جمال الهاشمي، فكنت أنا جالس عن يسار السيد وهو جالس عن يمينه والسيد بالوسط بالسيارة مالته، فسمع حديثي معاه فاتجه إلي بكلمة يعني شديدة: سيد طالب، تريد السيد أن يتوسط بهذا الذي يقول علي بن أبي طالب يشرب الخمر؟
اللي هو سيد قطب
راح يسقط كل ما عندي يعني سقط موجود سيد قطب ذاكرة يعني قبل التحريم، يعني عمر كان يشرب يكرع كرع بالخمر مو يشرب. هو صاحب كلمة انتهينا انتهينا، فهل أنتم منتهون؟ يعني ما عادي واحد يشرب ما يشرب بيبسي يشرب شاي يشرب مباح، يعني خمر كان داخل تحت الإباحة، لم يصدر فيه تحريم.
أنا ذاك
فأنا أسقط ما في يدي، شو أسوي؟ سيد راح يمتنع إذا سمع بهاي القصة. قلت له: سيدنا أنت متأكد؟ يعني هنا عملت خباثة. قلت له: سيدنا أنت متأكد هو سيد قطب ولا أخوه محمد قطب؟ وقطب اثنين وكلاهما إسلامي. قال: ها ما أدري. قلت له: أنا أدري أنه محمد وليس سيد، أي كذبة بيضاء. فسكت.
فكتب برقية السيد.
فالسيد قال لي بعث، أنا انتهى دوري، أخبرت السيد مهدي، قلت له: أنا السيد هيأت لي أن يبعث البرقية، فأنت اتصل به. إيه، فراح للسيد مهدي قال له: روح السيد محمد تقي الحكيم خليه يكتب البرقية وأنا أوقعها. سيد محمد تقي الحكيم أديب وعالم ومفكر ورجل يعني مواصفات كبيرة وعظيمة عنده، وأستاذنا هو أستاذي وأستاذ سيد مهدي وأستاذنا يعني ربانا تربية. يعني سيد محمد تقي الحكيم هو الذي كان يقول لي: سيد طالب، اقرأ كل شيء لتكون شيئا.
السلام.
ما يتوقف. أقول له: ما تخاف علي أروح منا؟ قال: لا، الآن ما ينخاف عليك.
فكتب الرسالة وبعثت.
فكتب فرح سيد مهدي بأمر والده، كتب سيد محمد تقي الحكيم البرخية وأخذها سيد مهدي أبرق. أنا دوري تهيئة السيد فقط.
هذه خارطة صناعة الغباء في العقل الشيعي عبر هؤلاء الأغبياء من المراجع وأصحاب العمائم السوداء والبيضاء. للحديث صلة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.